بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه ودفع عنا وعنهم كل سوء مكروه. قال رحمه الله أيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرع النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة ركانة بالفعل وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائس. الألباني حديث ضعيف. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود. ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم ولا نعرف أبا الحسن ولا أبا ركانة. قال وهذا القد لا يمنع من أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. قال الشيخ ابن عثيمين لكن في مسألة اللباس لو انقلبت الحال بأن كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون لباسا معينا والمسلمون يلبسون لباسا معينا ثم انقلبت الحال فصار لباس المسلمين في عهد رسول صلى الله عليه وسلم لباس المشركين اليوم ولباس المسلمين اليوم ولباس المشركين فيما سبق نقول إذا ظهر الفرق فلا بأس أن يبقى المسلمون اليوم على لباس المشركين فيما سبق إلا إذا كان اللباس محرما بذاته فهنا لا يجوز يعني كالحرير وكذا لا يجوز لبسه بكل حال. ومضى علينا فيما سبق أن عندكم أن أحمد رحمه أن أحمد نعم ورحمه الله كره لباس أشياء يقول عنها شيخ الإسلام إن كانت شعر الظلمة في وقته كالسواد وغيره حتى مجرد التشبه بالظلمة كالسواد وغيره. قال كقوله قال شيخ الإسلام كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. قال صلى الله الألباني في الإرواء فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الإمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن أو لعن المتشبهات من الرجال بالنساء من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. إن بعض الألفاظ يسمعها العامة يعيب من هذه الألفاظ. قال وأيضا عن أبي غطفان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد يعني المخالفة حتى في الصيام معروف وروى أكلة السحر وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده وضعيف. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود ابن علي عن أبي عن جده ابن عباس قال فتدبر هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظم اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعا وعاشورا، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوموا التاسع والعاشر خالف اليهود، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وحالهم على الرؤية، حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب، من يقول هذا من البدع كما ذكر الصديق حسن وغيره، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤيا أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، ولكن أهل الكتابين بدلوا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا هو الذي يظهر، أن أهل الكتابين حسابهم الأشهر الهلالية، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء أي العاشر من محرم، ثم إن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس عموما، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، لكن الأمم مع طول الزمن تغيرت وبدلت. وقد حدثني شخص وعدني أن يأتيني بما حدثني به أن أسماء الأشهر الإفرنجية كانت أسماء آلهة، وبعضها أسماء ملوك، وبعضها مناسبات عندهم، يعني غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول، وهذا هو الواقع. فعلى كل حال التاريخ الحقيقي الذي للناس جميعا وضعه الله والأهلة، وأما العمل بالحساب فلا يعمل بالحساب، لكن من عمل بالحساب من جهة الزرع وقت الزرع وقت البذر وما أشبه ذلك فلا حرج من عمل من عمل بهذا الشيء، والعمل بالبروج أحسن لأنه أبعد من عن مشابهة اليهود والنصارى، والبروج لا تتغير، والبروج 12 كل برج له وقت من الزمن. قال ولهذا النجوم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى من التشبه من هذا من الحكم. قال فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفون بها. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والسنة والحديث فيه عموم. قال الشيخ ابن عثيمين استفدنا من بالكتاب والحساب، مش قلت أنا الله المستعان، بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استفدنا من هذا البحث ما ذكرناه آنفا من أن ميقات عبادات اليهود والنصارى مرتبطة بالأهلة، لكنهم الذين حرفوا وبدلوا، هذه فائدة عظيمة لهم. أنه كان حتى أهلة بذلك. بل أنا قسمت بهذه الفائدة أن هذه الأشهر يعتبر أسماء لآلهة، وبعضهم يقول الأشهر الفرنجية الأفرنجية هذه، وبعضهم لأعياد كما ذكر هنا الشيخ ابن عثيمين. قال لكنهم الذين حرفوا وبدلوا، لكن ما ذكر من آية ففيها إشكال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. فإن التشبيه هنا بالكتابة، تشبيه بالكتابة، الكتابة بالكتابة، ولا يلزم ذلك التوافق في الزمن. نعم. قال أو يقال شيخ الإسلام أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص، يعني مخصص الأمة. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرس، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسه خرقة، قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. ها؟ أي زيسو أتم زيسو. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين الآن يكثر شعرهن بشيء، يكثرن شعرهن بشيء من الشعر لا يختلف عن شعرهن أبدا. هذا قسم. قسم آخر يقصصن رؤوسهن نسأل الله العافية، يعني الواصلة يصلي الشعر تركيبة وكذا. قالون يعني ما يكثر به النساء أشعرهن من الخرق. من يدخل في هذا القباضات هذه الكبيرة؟ ماذا قد الربط المرأة تحتاج إلى ربط بشيء، يعني بعض يسمى عندنا بعض المساكات للشعر تأتي كبيرة جدا على الشعر، هذا خطأ. إذا كان كذلك وهو يظهر كما يصير مكور في الرأس معلومة كرؤوس البخت، مائلات مميلات رؤوس أنك أسنمة البخت المائلة، أن بعض المساكات هذه قباضات الشعر تصير كبيرة جدا في أمن هذا الخرق. طيب تصير كبيرة جدا، تظهر الشعر كبير جدا، هذا منهي عنه. ها؟ قال في رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال ما كنت أرى أن أحد يفعل إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثوا نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحدا يفعل إلا اليهود، فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظن لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع. كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل الشمال اليهود. رواه أبو داود وإسناده صحيح.